أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من مباحث الإطلاق ما لو ورد عندنا مطلق ومقيد، ورد عندنا دليلين، أحد الدليلين مطلق، ورد عندنا دليلان، أحد الدليلين مطلق والدليل الآخر مقيد. ماذا نقول؟ مرحوم يصور المسألة في صورتين. صورة من الصورتين الأمر فيه واضح والحكم فيه بين، وصورة من الصورتين المسألة خلافية. أما الصورة الوفاقية ما لو كان كيف القضية مختلف، بمعنى أن الدليل المطلق مثلا موجب والدليل المقيد صادق، أو بالعكس، كما لو قلت لك أكرم كل عالم أو أكرم العلماء بعد أن نتكلم في الإطلاق، ثم ورد الدليل المقيد لذلك لا تكرم فساق العلماء، بين الدليل الأول الذي هو أكرم وبين الدليل الثاني الذي لا تكرم، كيف القضية، جهة القضية مختلفة. هنا يقول العرف يتفق على القول بنظرية التقييد، وأن الدليل الثاني يقيد الدليل الأول. نتيجة التقييد إلى ماذا؟ وجوب إكرام العدول وعدم جواز إكرام الفساق، وهو واضح. هذه الصورة تمهيدية أساسا، ذكرها من باب التمهيد لأن الحكم فيها واضح، ومستند الحكم فيها العرف، أن العرف حينما يواجه مثل هذين الدليلين فإنه يتعامل العرف معهما معاملة التقييد. إنما الكلام في الصورة الثانية، الصورة الثانية ماذا؟ الذي يكون كيف القضية الدليلين واحد، أكرم العلماء وأكرم العلماء العجول. هنا هل نقول بالتقييد أو لا نقول بالتقييد؟ ما لو كان كيف القضية واحد، تقول بالتقييد أم لا؟ المصنف يقول هناك رأيين، الرأي المشهور هو القول بالتقييد كالصورة الأولى، وقد استدل للتقييد بثلاثة أدلة. الدليل الأول لبعض وهو مشهور العلماء تقريبا، الدليل الأول. الدليل الثاني للمرحوم الشيخ الأنصاري، والدليل الثالث للمرحوم الشيخ الخراساني. طبعا بهذا يتضح أن الدليل الأول غير مرضي عند الشيخ الخراساني، وهكذا الدليل الثاني دليل الأنصاري أيضا غير مرضي عند الشيخ الخراساني. من هنا اضطر الشيخ الخراساني أن يقدم دليلا ثالثا بعد ما يبين. فإذا النقطة الأولى في حوارنا أنه هل أدلة الثلاثة وما يرد على الدليل الأول وما يرد على الدليل الثاني ودليل المرحوم الشيخ المؤلف، هذه نقطة. النقطة البعدية بعنوان إشكال من قلت على دليله، هو هناك إشكال سيسجله المرحوم على وفق منهجه ودليله، ثم يدافع عن نفسه وأنه هذا الإشكال غير مسجل وبالتالي الدليل سليم. أصل الدعوة حتى تكون واضحة كلامنا في الصورة الثانية، أعني ما لو كان كيف القضية واحد، لا ما كان كيف القضية مختلف، وأن الدليل المطلق والدليل المقيد كيف القضية فيهما واحد. الرأي المشهور هو التقييد، فنقدم ثلاثة أدلة للتقييد. هذه أدلة ثلاثة تقدم لمن؟ للتقييد. الدليل الأول يتمثل بهاتين المقدمتين. المقدمة الأولى الجمع أولى من الطرح، الجمع أولى من الطرح، ولا طريق لنا للجمع إلا التقييد، فيتعين التقييد. مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى شنو؟ قاعدة الجمع أولى من الطرح، وحيث أن الجمع ينحصر بماذا؟ بالتقييد، فنقول بالتقييد. هذا هو الدليل الأول. يعني شنو؟ لما عندنا جاء دليل أكرم العالم وأكرم العالم العادل، أنت إذا تريد أن تحافظ على إطلاق الدليل الأول معناه تنازل عن الدليل الثاني وطرح الدليل الثاني. لأجل أن لا تطرح الدليل الثاني تقول بنظام التقييد، لأنه بنظام التقييد هم فعلت الدليل الأول وهم فعلت الدليل الثاني. فإذا صار بناءً نقول بالإطلاق معنى ذلك أن الدليل الثاني يسقط. لئلا يسقط الدليل الثاني ويبقى له عبرة فلا بد من القول بالتقييد. هذا هو تمام الدليل الذي ذكره البعض. مرحوم الشيخ في مقام التعليل رد هذا الكلام، يقول أنا سلمت قاعدة الجمع أولى من الطرح، أنا أسلم بهذا، وأنه مهما أمكن أن نقول أن كلا الدليلين صادرين وحجة، هذا لا بأس به، لكن لم أفهم لماذا قلت أن الجمع ينحصر أمره بالتقييد. طريقة الجمع قد تكون على أساس فكرة التقييد، وقد تكون على أساس غير فكرة التقييد. يعني لا أقبل نظرية الانحصار، انحصار الجمع، لا أرتضي فكرة انحصار الجمع بالتقييد، بل يمكن الحفاظ على الدليلين إما بطريقة التقييد كما قلت أنت، وإما أن نقول بحمل الدليل الثاني على الاستحباب، وبالتالي الاستحباب ما نفعنا الدليل الثاني وإنما استفدنا منه فائدة جديدة. شنو هي الفائدة الجديدة؟ فائدة الاستحباب. فنقول على مستوى الوجوب أكرم كل عالم، وإن كان المستحب إكرام العدول، فهم الدليل الأول بقي على إطلاقه، وهم الدليل الثاني لم يطرح بل حمل على الاستحباب. فشلون تقول أنه إذا أردت الجمع يتعين التقييد؟ بل يمكن الجمع ولا وإن لم نقل بالتقييد، وإنما نقول بماذا؟ بالاستحباب، لأن الدليل الثاني مفاد الاستحباب. لنا أن نقول أن الدليل الثاني يقيد الدليل الأول، كما لنا أن نقول أن الدليل الثاني يحمل على الاستحباب. طبعا النتيجة الفقهية تختلف. إذا الدليل الثاني يقيد الدليل الأول إذن لا إطلاق عندنا، ننتهي إلى عدم الإطلاق. أما إذا الدليل الثاني يحمل على الاستحباب فالإطلاق ثابت ويجتزأ بإكرام العادل والفاسق، غاية الأمر العدول أفضل من الفسق، مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. إذا قلنا بالتقييد عتق الرقبة الكافرة غير مجزئ، أما إذا قلنا بالاستحباب لك الحق في أن تعتق أي من الرقبتين المؤمنة والكافرة، وإن كان عتق الرقبة المؤمنة أولى مستحب أفضل لا بأس. إذن لا ينحصر الحفاظ على الدليل الثاني بالتقييد، بل يمكن الحفاظ على الدليل الثاني بالتقييد، كما يمكن الحفاظ على الدليل الثاني بماذا؟ بالحمل على الاستحباب. فنقبل فكرة الجمع أولى من الطرح،
لكن الجمع لا، الجمع يعني شنو؟ عبارة أخرى يعني شنو؟ الحفاظ على الدليل الثاني. الجمع يعني شنو؟ الحفاظ على الدليل الثاني. يقول الحفاظ على الدليل الثاني يمكن أن نحافظ عليه بلغة التقييد كما يمكن أن نحافظ عليه بحمله على لغة الاستحباب. كل منهما تفعيل للدليل الثاني وليس تعقيد للدليل الثاني. أنت مو تريد تقول الجمع أولى من الطرح، يعني التفعيل أولى من الإلغاء. طب أنا أفعل لك إياه للدليل الثاني، لكن لا ينحصر تفعيل الدليل الثاني بمقالة التقييد، بل كما يمكن تفعيل الدليل الثاني بمقالة التقييد كذلك يمكن تفعيل الدليل الثاني بمقالة ماذا؟ بمقالة الحمد على الاستحباب. والنتيجة الفقهية تختلف. هذا الدليل الأول ورد الدليل الأول. الدليل الثاني للتقييد، الدليل الثاني للمرحوم الشيخ الأنصاري، قال بلي التفت لي. الدليل الثاني للشيخ الأنصاري هو في الحقيقة يعني بداية من حيث ما انتهى الدليل الأول. أي صحيح، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وطريق الجمع إما يكون بالتقييد وإما أن يكون بالحمل على الاستحباب، لكن التقييد أولى من الحمل على الاستحباب. كلام الأنصاري من نابدة، كلام الأنصاري من نابدة، قال بني الجمع أولى من الطرح كما قلت، والقضية تفعيل الدليل الثاني يمكن أن يكون على نهجين، على نهج التقييد وعلى نهج الحمل على الاستحباب، لكن النهج الأول أولى من النهج الثاني. يا بديش أولى؟ قال وذلك لأن التقييد ليس فيه خلاف للظاهر، عملية لا تستدعي مخالفة الظاهر، بخلاف الحمل على الاستحباب فإنه يستدعي الحمل على المجاز، فإنه يستدعي الحمل على المجاز. ليش؟ احنا اسمعني، اذا الشيخ الأنصاري كم دعوة عنده صار في كلامه؟ التقييد ليس فيه خلاف الظاهر، واحد. الدعوة الثانية والحمل على الاستحباب فيه حمل على المجاز. طبعا اكو بعد كبرى مضمرة. شنو الكبرى المضمرة؟ إذا كنت بين طريقين وسبيلين، أحدهما ليس فيه خلاف مخالفة والطريق الآخر وقوع في شبك المجاز، فالطريق الأول يقدم على الطريق الثاني كما هو واضح. الكبرى بعد حدثناها لوضوحها، إنما الكلام الآن للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري بعد يحكي ما هو المستند بأن التقييد ينتهي بنا إلى أنه ليس في البين خلاف للظاهر. هاي لازم يقدم لنا دعوة، هاي دليلها. شنو الدعوة الثانية للأنصاري؟ شنو؟ وأن الحمل على الاستحباب فيه مجاز، هذا لازم يقدم دليل. فالشيخ الأنصاري كم مطلب لازم يقدم له دليل؟ مطلبين طبعا الكبرى مسلمة. وإذا كان أمامك طريقين، أحد الطريقين ما به مخالفة والطريق الثاني فيه مخالفة على مستوى الحمل على المجاز، الطريق الذي ليس فيه مخالفة يتقدم على الطريق الذي ليس فيه مخالفة، وبهذا نقدم فكرة التقييد على فكرة الاستحباب، ونحمل الدليل الثاني على التقييد ولا نحمله على الاستحباب، لأن حمله على التقييد ماكو مخالفة، حمله على الاستحباب فيه مخالفة. يا بني اسمع لك، قال أما الدعوة الأولى إذا ورد الدليل الثاني فإنه يكشف على أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، ورود المخصص المنفصل كاشف عن عدم تمامية مقدمات الحكمة، ومع عدم تمامية مقدمات الحكمة الدليل الأول مو مطلق، لأن الإطلاق فرع مقدمات الحكمة. فإذا ماكو إطلاق، إذا ماكو في الحقيقة والواقع دليلان متصارعان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، وإنما عندنا شنو؟ دليل واحد.
دليل واحد مبين ودليل آخر مجمل، ولا تنافي بين البيان وبين الإجمال، بل المبين مفسر للمجمل، فليس في البين صراع بين الدليلين. بعد ليش مقدمات كلامي، ورود المخصص المنفصل يكلم إحدى مقدمات الحكمة، وهي يا مقدمة كون المتكلم في مقام البيان، يعني يكلم المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، ومع تلمي إحدى مقدمات الحكمة الدليل الأول مو مطلق. إذا مو مطلق يعني مجمل أو مهمل، إذا مجمل أو مهمل إذن ليس هناك صراع بين الدليلين. إذا ما في صراع بين الدليلين أين المخالفة؟ المخالفة وين تفترض؟ واحد يجر طول وواحد يجر عرض، فلازم الرد واحد على خلاف على حساب الآخر. أما إذا الآخر يقول بوي أنا ساكت ما أعطي ذاك يتكلم، فتقديم المتكلم على الساكت بعد وين الخلاف؟ ماكو مخالفة. فأفاد المرحوم الشيخ الأنصاري القول بأن لا أكرر ورود المخصص المنفصل يتلم إحدى مقدمات الحكمة وهو المقدمة الأولى، تلم مقدمة من مقدمات الحكمة يعني لا إطلاق، عدم الإطلاق يعني إهمال وإجمال، إهمال وإجمال يعني أن ليس بالبين تنافي، تعارض بين دليلين ماكو، تخالف بين دليلين ماكو، مخالفة ماكو، مخالفة ماكو، واحد ناطق واحد ساكت. هذا لو قلنا ويا نظرية، نظرية التقييد بخلق، طبعا هذا بعد مين سموه تقييد؟ تواقع التعبير لازم شو يسموه تقييد، يعني شنو؟ التقييد مصطلح يعني ضرب المطلق، هنا صار تقييد عشان تقديم الدليل الثاني على الدليل الأول، لكن تقديمه مو من جهة التقييد وإنما من جهة ماذا؟ أن أحدهما بيان والآخر إجمال وإهمال. هاي الدعوة الأولى للشيخ الأنصاري. الدعوة الثانية قالوا أما لو أردنا أن نحمل على الاستحباب وبحنا قرينه أعتق رقبة مؤمنة، أعتق صيغة أمر مو صيغة أمر، وصيغة أمر صيغة أمر ظاهرة في من؟ في الوجوب، حملها على الاستحباب يوجب المجاز. سابقا بينا أن صيغة افعال ظاهرة في الوجوب، حملها على الاستحباب يستدعي ماذا؟ يستدعي المجاز. فاتضح أحد الطريقين وهو التقييد، أو احنا قلنا نتحفظ في التعبير بالتقييد ما بروح التقييد، أحد الطريقين ليس فيه أدنى مخالفة، بينما الطريق الثاني فيه مخالفة. ومتى دار الأمر بين الجمع الذي ليس فيه مخالفة على الجمع الذي فيه مخالفة، فإن الجمع الذي ليس فيه مخالفة يتقدم على الجمع الذي فيه مخالفة. هكذا أفاد المرحوم الشيخ الأنصاري. يدخل للمعركة الآن منه الشيخ الآخر يريد يرده، بعدين هو يقدم دليلا. قال أنا هم الدليل الأول إليك ما أقبله، هم الدليل الثاني ما أقبله، هم حكايتك الأولى أرفضها، أم حكايتك الثانية أرفضها. يا بليش حكايتك الأولى أرفضها؟ قال أنا قلت لكم هاش قلت هاي نظرية سابقا أسسها هو. شوف النظرية، أولا إحنا قلنا الإطلاق يا أخوان، أكدنا على هذا، الإطلاق حديث في دائرة الإرادة الاستعمالية وليس حديث في دائرة الإرادة الجدية، هذا بيناه. الإطلاق إطلاق الإرادة الاستعمالية وليس إطلاق الإرادة الجدية. ثانيا، ورود المخصص المنفصل لا يجب تلميذ مقدمات الحكمة، بل يبقى المتكلم في مقام البيان، هذا بيناه.
ورود المخصص المنفصل لا يمنع من انعقاد مقدمات الحكمة ويتلم إحدى مقدمات الحكمة، بل مقدمات الحكمة باقية. من هنا لما قلنا أعتق رقبة وإن تلاه بعد ذلك أعتق رقبة مؤمنة، لكن أعتق رقبة على مستوى الإطلاق الاستعماري منعقد، وإنما حديث المخصص المنفصل يكشف عن الإرادة الجدية، أما على مستوى الإرادة الاستعمالية الإطلاق منعقد. ورود أنا لا أقبل منك شيخنا الأنصاري، هاي هو أي كلمة حلوة، كلمة رائعة للشيخ الخراساني، أنا لا أقبل ورود المخصص المنفصل يمنع من انعقاد مقدمات الحكم. أنا أرى أن ورود المخصص المنفصل لا يحلم مقدمات الحكمة، بل يبقى الإطلاق على إطلاقه. ومن هنا نحن نقول بحقيقة التقييد، مو بصورية التقييد. ورود مخصص منفصل بعد الإطلاق نقول بالتقييد، حقيقة التقييد نقول فيها، لا نقول بروح التقييد، بمعنى أنه عندنا دليل مطلق وانعقد على الإطلاق وطبخ على الإطلاق ثم تلاه بعد ذلك مخصص منفصل، ويصير صراع بين الإرادتين الاستعمالتين. ومن هنا نحن نعتقد أنه متى ما كان، اسمع قاعدته شيخ آخون ديس حد المنبر الآن، متى ما كان عندنا دليل مطلق قد تمت مقدمات الحكمة فيه ثم تلاه بعد ذلك المخصص منفصل، إنها هنا يوجد تخالف بين الإرادتين الاستعماليتين، لأن الإرادة الاستعمالية الأولى منعقدة على الإطلاق، الإرادة الاستعمالية الثانية منعقدة على التقييد. ومن هنا قلنا الصراع في دائرة الإرادات الاستعمالية محكم. نعم يتقدم الدليل الثاني على الدليل الأول من باب تقديم أحد أقوى الحجيتين، هذا حجة وهذا حجة، تقديم أحد الحجيتين على الآخر. ما معنى شنو تقديم أحد الحجيتين على الآخر؟ يعني أن الدليل الأول اكتسب الحجية إطلاق أمضيت حجيته، الدليل الثاني إطلاق منضى حجيته. صراع في عالم الحجج، يتقدم الحجية تتقدم الدليل الثاني، يتقدم الدليل الثاني على الدليل الأول من باب تقديم أقوى الحجيتين، لا أنه الدليل الثاني يوجد عدم انعقاد إرادة استعمالية، لا إرادة استعمالية. لذا أنا أقول الشيخ الآخر، أنا أقول أن مسلك اختيار التقييد فيه جنبة التخالف. شلون تقول لي أن هذا الطريق ما فيه خلاف وذاك الطريق فيه خلاف؟ هذا الطريق الأول طريق التقييد فيه تصارع، فيه خلاف، هذا الدعوة الأولى. التفتتم مثلا شنو؟ وأما الدعوة الثانية للأنصاري أخوانتم بيحكي، وأما الدعوة الثانية للأنصاري قال له شنو؟ اسمع شلون الدعوة الثانية شلون راح يضربها المرحوم الشيخ الخراساني. قال والحمل على الاستحباب، أنت ماذا قلت؟ قلت أنه يوجب المجاز. أقول الحمل على الاستحباب لا يوجب المجاز، حمل اعتق على الاستحباب لا يوجب المجاز. شوف شلون راح يفبرك البحث بفبركه يضرب فيها الفرق أنصاري. حمل الدليل الثاني على الاستحباب لا يوجب المجاز، يقول لأن تدري شنو معنى المجاز هنا؟ أنت ايش عبالك المجاز؟ مجاز ايش عبالك اسم مجاز؟ المجاز بالنسبة لك يعني مستحب، لا أعتق رقبة مؤمنة يعني يجب عليك العتق، غايته أفضل أفراده، فهو أفضلية في دائرة الوجوب، مو أفضلية بمعنى جواز الترك، فرق بين حالتين. أكو أفضلية في دائرة الوجوب، يعني نحن لازلنا في مسرح الوجوب، فأعتق لا زالت محمولة على ماذا؟ على الوجوب. صيغة أفعل لم نحملها على ماذا؟ على الاستحباب حتى تقول أنه مجاز. القائل بالحمل على الاستحباب شيء يقول؟ شيء يدعي؟ ما يريد يقول أن العتق مستحب، ما يريد يدعي هذا الدعوة. مدعي أن الاستحباب شو يقول؟ يقول أعتق رقبة مؤمنة واجب، لكن أفضل الأفراد هو الاستحباب. فهو مو استحباب يجوز الترك، الذي هي حقيقة الاستحباب الذي تقابل حقيقة، يعني للاستحباب معنيان، استحباب يقابل الوجوب، لأن الوجوب هو شنو؟ لا يجوز الترك. الاستحباب شنو؟ يجوز الترك. هذا تصارع. كما الأنصار شان فاهم أن حمل الدليل الثاني على الاستحباب يعني شنو؟ يعني معنى على خلاف معنى الوجوب، لذا قال هو وقوع في المجاز. الشيخ الأنصار يقول هذا الاستحباب مو استحباب مقابل الوجوب، استحباب في أحضان الوجوب. يعني شنو استحباب في أحضان الوجوب؟ استحباب في أحضان الوجوب يعني شنو؟ يعني يجب عليك التلبس. غاية الأمر لما يجب عليك التلبس، تلبس بالأفضل، فيصير أفضل الأفراد الوجوب، أفضل أفراد الوجوب. مقصودنا من الطريق الثاني أفضل أفراد الوجوب، ومن الواضح أفضل أفراد الوجوب ما بيتجوز، ما بيمجاز. فأنت قلت شيخنا الأنصاري الطريق الأول بريء من المخالفة، والطريق الثاني شائك في المخالفة. أنا أقول بالعكس، الطريق الأول فيه المخالفة، الطريق الثاني ليس فيه المخالفة. تفهمتم شلون صار؟ صار ند كلام الأنصاري مع كلام الخراساني. الأنصاري شان يقول الطريق الأول ليس فيه مخالفة، الطريق الثاني فيه مخالفة. الأخوند ايش قال؟ الطريق الأول فيه المخالفة، الطريق الثاني ليس فيه المخالفة. جيد. بهذا يتضح كيف يمكن رد الشيخ الأنصاري. ادخل انت يلا للمعركة. الآن الشيخ راح يدخل للمعركة. شوف الشيخ شلون راح يتكلم. أسد، واقعا أسد. مرحوم الشيخ يقول عمي هناك اطلاقان في الدليل، اطلاق رقم واحد اطلاقا افراديا، واطلاقا ثاني للدليل اطلاقا ينتهي بنا الى التعيين. يعني شيء لما اجينا قلنا اعتق رقبه، قال هذا مطلق، مقدمات الحكمه فيه تامه، اطلاق افرادي اعتق رقبه يعني شنو؟ سواء كانت مؤمنه ام كانت كافره. لازميه الاطلاق اخوان، هذا اطلاق، راح اضيف لعباره، هذا اطلاق بدلي. يعني شنو بدلي؟ يعني اريدك تعتق فرد من افراد، فرد واحد. فاذا فرد هيك كأنما صار الدليل، لسان الدليل صار أعتق رقبة يعني مطلق، مطلق مقدمات الحكمة فيه تامة. يعني شو أعتق رقبة؟ يعني أنت مخير بين أن تعتق رقبة مؤمنة أو تعتق رقبة كافرة. هذا الدليل الأول. صار شنو؟ الدليل الأول فيه إطلاق، إطلاق بدلي، إطلاق البدلي وجهنا إلى ماذا؟ إلى التخيير، وأنت مخير بين المؤمنة وبين الكافرة. نجي إلى الدليل الثاني. يقول الدليل الثاني مفارش هم إطلاق، إطلاق في الصيغة، في الصيغة هم يمكن فيها التعيين وهم يمكن فيها التخيير. أعتق رقبة مؤمنة إطلاقها ظاهر في التعيين، ظاهر في التعيين. إذن أحد الإطلاقين نتيجة إلى التخيير. تخيير يعني شنو؟ أنت مخير بين المؤمنة وبين الكافر. الدليل الثاني إطلاقه ينتهي بنا ماذا؟ إلى التعيين، أنه معين عليك عتق المؤمنة. فيصير صراع بين دليلين، أحد الدليلين التخيير، الدليل الثاني التعيين. لا بد من مخالفة. أمامنا طريقين للمخالفة. شيخ يفتي الطريق الأول للمخالفة
أن نقول نتنازل عن لسان التخيير ويكون الدليل الثاني مقدم على الدليل الأول. الدليل الثاني مقدم على الدليل الأول يعني شنو؟ يعني نقدم فكرة التعيين على التخيير، وبالتالي شو تصير النتيجة؟ القول بالتعيين. القول بالتعيين يعني شنو؟ يعني يجب عليك عتق الرقبة المؤمنة، عتق الرقبة المؤمنة. وأمامي طريق آخر، أبقى محافظ على إطلاق دليل التخيير وأحمل الدليل الثاني الذي هو في التعيين، أحمله على الاستحباب. فشو يصير؟ أنت مخير بين أن تعتق الرقبة الكافرة والرقبة المؤمنة، وإن كان الأفضل أن تعتق ماذا؟ المؤمنة، وإن كان الأفضل التعيين. فأمامي إما الطريق الأول وإما الطريق الثاني. راح يتشلب الآن بعكازة الأرض. شنو شلون يتشلب؟ يلا اسمع شلون راح يحكي مقالته. وكلما واجهنا هكذا مشكلة وكان عندنا دليلان، وكان الدليل الأول تخييري والدليل الثاني تعييني، وكان لابد لنا من ارتكاب خلاف الظاهر، إما أن نسلم التخيير ونقول بالتعيين أو نضرب التعيين ونقول بالحمل على أفضل الأفراد، فإن العرف جارح، فإن العرف يقول بالتنازل عن التخيير والقول بالتعيين، ولا يحمله على ماذا؟ على أن الدليل الثاني على أفضل الأفراد، وهذا معنى التخيير، وهذا معنى التخيير. فأنا قلت بالتقييد، أنصاري قال بالتقييد، صاحب الدليل الأول قال بالتقييد، لكن دليل التقييد عند القول الأول كان ممنوعا، دليل التقييد عند القول الثاني كان ممنوعا، الدليل الذي أنا قدمته هذا. فالشيخ شنو فرق عن عما سبق؟ الشيخ اعترف أكو صراعات، قبل أكو صراع، وقبل أن القضية مو انحصارية، العلاجات مو علاجات انحصارية، خلاف صاحب الدعوة الأولى كان شنو؟ العلاج انحصاري، هو قال لا لا العلاج مو انحصاري. والشيخ الأنصاري كان يريد يوصل المسألة إلى أنه لا تخالف لا صراعات، هو قال لا أكو صراعات، لكن هو سوى قال عندما نعيش مثل هذه الصراعات العرف أي من الصراعين يقدمه على الآخر، فقدم. فهو إذن هو هم قائل بالتقييد، أنصاري قائل بالتقييد، صاحب الدليل الأول أيضا قائل بالتقييد، لكن دليل القائل بالتقييد على القول على الدليل الأول تشبث بفكرة الانحصار، دليل الأنصاري على التقييد تشبث بأن أحد السبيلين خلو من الصراع والدليل الآخر مبتلى بالصراع ومخالفة الظاهر. هو اجى ضربهم للشيخ الانصاري، ثم اجى قدم قال لا الطريق الاول فيه صراع كما ان الطريق الثاني فيه صراع، لكن العرف يختار الطريق الاول على الثاني. يبقى احنا بس سؤالنا للشيخ الانصاري سؤال واحد، العرف هكذا ام لا؟ نعم طبعا على مستوى حركه الفقهاء، على مستوى حركه الفقهاء يظهر منهم أنهم يقولون بذلك. طبعا أكو تحقيق متمم لهذا، إحنا لابد أن نقبل أن الدليل الثاني لابد أن يكون له مفهوما، وأما إذا الدليل الثاني ما به مفهوم هم تقول بهذا أم لا، هذا بعد يحتاج إلى مزيد توضيح. شوف العبارة، فصل تنبيه ما طبقنا تنبيه بينا التنبيه ترى بعد احشائنا كلش بسيطة لا نرجع له أنا صورت طبقنا تنبيه شنو عمي احنا عندنا الاصل في عقلائي أن المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، هذا أصل عقلائي مقدس، ولكنه ما عندنا أصل آخر، ما عندنا أصل ثاني أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. ومن هنا على رأينا، فإذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة دون جهة أخرى فنقول بالإطلاق من تلك الجهة ولا نقول بالإطلاق من الجهة الأخرى. اللهم إلا إذا كانت بين الجهات فلازم حينئذ إطلاق من جهة يستدعي إطلاق من جهة ثانية، هسه تلازم شرعي، تلازم عرفي، تلازم عقلي، مو مهم. نحن المهم هذا ثبته، راح أرجع التنبيه. التنبيه شنو؟ الأصل العقلائي قائم على أن المتكلم في مقام البيان للإهمال والإجمال، هذا واحد. اثنين، ليس عندنا أصلا عقلائي يقود بأن المتكلم في بيان في مقام البيان من جميع الجهات. ثلاثة، إذن المتكلم قد يكون في مقام البيان من جهة ولم يكن في مقام البيان من جهة أخرى، فيكون إطلاقا محكما من جهة ولا يكون محكما من جهة أخرى، ولا بير في ذلك، يعني من جانب بيان من جانب لا بيان. النقطة الرابعة والأخيرة، اللهم إلا إذا كان بين الجهة الأولى والجهة الثانية تلازم، بحيث بيانه من الجهة الأولى يستدعي لا محال بيانه من الجهة الثانية، فكما يكون في مقام البيان من الجهة الأولى كذلك يكون في مقام البيان من الجهة الثانية لوجود تلازم بين الجهة الأولى والجهة الثانية. هسه أعم من أن يكون منشأ التلازم شرعي أو منشأ التلازم عرفي أم منشأ التلازم عقلي، مهم إذا أكو تلازم حينئذ نقول إطلاق الجهة الأولى يلازم إطلاق الجهة الثانية، أما كقاعدة لا نلتزم بأنه دائما إطلاق من جهة يستدعي إطلاق من جميع الجهات. تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق أو للمطلق جهات عديدة، أن يكون للمطلق جهات عديدة. كان واردا، بس المطلق هم بدنا نعبر عن المطلق إما الفاعل وإما اسم المفعول، بس قليلة واردا المراد من المطلق، وكان المطلق واردا في مقام البيان من جهة منها ولكنه في مقام الإهمال أو الإجمال من جهة أخرى. إذن إذا كان في مقام البيان من جهة ولم يكن في مقام البيان من جهة أخرى فلا بد في حمده على الإطلاق بلحاظ الجهة الأولى بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كون في مقام البيان من جهة أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات، ولا يكفي كونه بصدد البيان من جهة أخرى. يعني فالبيان من جهة لا يعني البيان من جميع الجهات، إلا إذا كان بين الجهتين ملازمة. هسه إما الملازمة عقلا وإما الملازمة شرعا وإما الملازمة عادة وعرفا كما لا يخفى وهو واضح. هذا وكان مناسب يتمم، وإن هذا التتميم أنا أكد عليه، وإن قلنا أن هناك أصلا عقلائي قائم على أن المتكلم في بيان في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال، لكنه ليس عندنا أصل عقلائي أن يقول أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. هذا غاية مهمة، هذا المتمم في غاية الأهمية الفقهية، كون المتكلم في مقام البيان من جهة لا يعني أنه في مقام البيان من جميع الجهات. ما عندنا هذا أصل عقلائي، بل الأصل العقلائي أن المتكلم في مقام بيان جهة من الجهات، فالجهة الأخرى تبقى على دائرة الإهمال والإجمال، ولا يكون مقدمات الحكمة بلحاظ الجهة الثانية تامة، وإن كانت بلحاظ الجهة الأولى تامة، إلا إذا أكو بينهما ملازمة كما قلنا. هذا ما قلنا، ثم بحث البعدي كل أنا ذكرت إن شاء الله بس أطبق، والحمد لله رب العالمين.
شيء. يعني أنا جاي الأخوة ما أدري يجون ولا خدمة إن شاء الله. تعالوا سيف.